بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب في أحكام بيع الأصول. قال حفظه الله: الأصول هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها فيكون للمشتري، وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع. معرفة أحكام بيع الأصول مسألة مهمة، فإن الناس يحتاجون إليها دائما. فلو باع رجل دارا، فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل؟ بعتك دارا، فهل عند تسلمها أخلع أخشابها أو أخذ أدوات الكهرباء منها أو ما تعلق بالصرف أو المياه أو غير ذلك، أو أن ذلك يتبعها؟ هذه مسألة قد يتنازع فيها الناس. أو بعتك بستانا، وهذا البستان فيه أشجار هي الأصول، وهذه الأشجار عليها ثمار، فهل عند تسلم هذه الأشجار أقول لك الثمار لي والأشجار لك، إنما بعتك الأشجار؟ أو أنه يتبع هذه الأصول ما تعارف عليه الناس فيها؟ إذن الشريعة نصت على هذه المسألة، وأوضح الفقهاء ما يتعلق ببيع الأصول وما يكون تبعا لهذا البيع، حتى لا يقع المشاحة والاختلاف عند التسليم. فقال حفظه الله: ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين. معروف أنت بعت بيتا، فهناك عرف يقرر ما الذي يدخل في هذا البيع وما الذي لا يدخل، إلا إذا كان شرط بينهما. فإذا كان شرط فالأمر لا إشكال فيه. لو قلت بعتك هذا البيت بدون أخشابه، بعتك هذا البيت بدون مطور المياه، بعتك هذا البيت بدون لمبات الكهرباء، هذا إذا كان فيه شرط، حتى ولو كان من حقيقة أن يدخل هذا ضمن البيع، لكنك تنزلت عنه بموجب الشرط. أما الإشكال إذا لم يكن هناك شرط، فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ وهنا تأتي قاعدة الفقهاء: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وسنوضحها الآن. قال: ويعرف كل ما له وما عليه، لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه. جميع الأحكام الشرعية رفعت كل أسباب الخلاف وأسباب الشحناء، ولهذا نجد الشحناء والبغضاء والاختلاف بين الناس في حالة عدم إيقاع العقد على الوجه الشرعي. أما إذا وقعت العقود على الوجه الشرعي فلا تنازع بإذن الله تبارك وتعالى، لكنك تجد أن العقد يقع على خلاف الشرع. فمثلا تجد أن الأمر يكون فيه عماية، يكون فيه غرر، يكون فيه جهالة، يكون فيه عدم تحديد مدة، عدم بيان ثمن أو غير ذلك، عدم كتابة، كل هذا قد يؤدي إلى الاختلاف فيما بعد. ولكن لو وضحت الأمور واتضحت على وفق الشريعة الإسلامية فإنه لا يكون هناك تنازع بين الناس. فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه لم يبقى مجال للنزاع والخصومات، هذا صحيح. ومن ذلك هذا حتى ولو كنت تبيع لرجل أمين أو يشتري منك وأنت رجل أمين، مسألة الأمانة شيء ومسألة اتضاح العقود شيء آخر. لأن الأمانة ما أحد يدري، قد أكون اليوم أنا أمينا ويحصل بيني وبينك نزاع في الغد وينقلب الأمر إلى خصومات، و أحاول أن أنتقم منك أو أن تنتقم مني، أو هب أنك أمين وأنا آمنك ولكنك مت قبل التسليم أو غير ذلك، وولدك الذي يتولى الأمر من بعدك وهو ليس على أمانتك، فماذا نصنع؟ ولهذا الأمانة عنصر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما بينك وبين الخلق فلا بد أن تكون هناك التوثيقات التي تتعلق بالعقد وضمان سيره السير الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة حقيقة نحن نقع فيها، يعني نحن ندرس هذا نعم، لكن أنا على يقين لو جاء واحد يشتري مني وقال سأتي بالمال غدا أو كذا، لن أقول له لا لن تتحرك بالسيارة أو بالبيت إلا إذا كتبت العقد ووثقته ودفعت المال أو جئت بمن يضمن. الواحد يستحي من أن يفعل هذا، لكن في الحقيقة جل هذه المشاكل والقضايا والشحناء والبغضاء بين الناس إنما يكون نتيجة هذا التهاون، وينقلب هذا الأمن والأمان إلى عداوة بعد ذلك، وتقف أمام أخيك في المحاكم وتتبدل هذه الأمور. كان يمكن أن ينتهي الإنسان عن ذلك وأن يستغني عن ذلك بكتابة عقد أو توثيقته أو جعل ضامن أو أمين أو غير ذلك أو إحضار شهود حتى لا يتلاعب الشيطان بأحدنا ولا نعين الشيطان على أحدنا. ومثل ذلك وأقول وأركز عليه أيضا مسألة الإيصالات التي لا تفقط مبالغها أو التوثيقات التي لا تفقط مبالغها، فإن هذا أيضا من الخطورة بمكان، فيكون الرجل له عندك 10,000 ويعطيك وتعطيه مثلا إيصالا بدون تعبئة بالمبلغ، وبالتالي لو حصل نزاع بينكما قد يجعل هذه 10 يجعلها 1,000,000 وعليك أن تسدد وإلا قد تبيع بيتك وتبيع كل ما تملك وغير ذلك. ولهذا نقول مثل هذه الأشياء لابد أن نجنب عنصر يعني أن تأمنه وأن يأمنك مع خراب الذمم. صحيح أن عنصر الأمان هذا موجود وأنه ينبغي أن يكون موجودا، والله تبارك وتعالى بعدما ذكر الكتابة ذكر أيضا قوله بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولكن لعل هذا عند عدم إمكانية الكتابة، ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني هناك حالات فعلا قد لا يستطيع الإنسان أن يكتب ويوكل الأمر إلى الأمانة، فعندئذ ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هناك شق يتعلق بالديانة وهناك شق يتعلق بالقضاء والأحكام. أما الديانة فهذه لا نشكك فيها، وأما ما يتعلق بالقضاء والأحكام فلابد أن يكون الأمر قائما ولابد أن يكون الكتابة موثقة. ومثل ذلك عقود الزواج، فإن الإنسان قد يأمن أخاه ويزوجه ابنته أو أخته بلا عقد مثلا مكتوب، ثم يحدث بعد ذلك خلاف وتحاول أن تلزمه بشيء لا يلتزم، ويحصل بعد ذلك ما يحصل مما نراه في دنيا الناس. طيب، ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل، فيقع اختلاف بين المتبيعين أيهما يستحق هذه التوابع. ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه باب بيع الأصول والثمار، بينوا فيه ذلك رحمهم الله. الحمد لله الشريعة واسعة والشريعة استوعبت كل ما يحتاجه الناس، ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يأتي هذا الضنك نتيجة تنحيط الشريعة، وإلا لو تعامل الناس بالشريعة رجعوا إليها في العقود والمعاملات والعبادات والقضاء والحدود والجنايات وكل شيء لاسترحنا ولله الحمد والمنة. كل شيء فيه نص، فيه نص، كل شيء فيه نص، ولهذا لا يمكن أن تسعد البشرية بغير الشريعة. ولهذا الشريعة والشريعة فقط فقط لا ينبغي الإنسان أن يتنازل عنها وأن لا يتحكم إلى غيرها. قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا باع دارا شمل البيع بناءها وسقفها، لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار. يعني ما يجيش واحد مثلا يبيع لك دار وبعدين تجي تقوله بعد ذلك الحديد الذي في السقف هذا لي، أو الأحجار التي في الجدر هذه لي، أو مثلا الدهان الذي هذا، طبعا غير معقول. فإنك إذا بعت دارا دخل فيها ما اتصل بها من سقف وبناء وغير ذلك، ويشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها كالأبواب المنصوبة والسلالم والرفوف المسمرة فيها والآليات المركبة فيها كالرافعات والأدوات الكهربائية والقناديل المعلقة للإضاءة وخزانات المياه المدفونة في الأرض. طبعا عندهم خزانات مدفونة في الأرض، كل بيت غالبا في الأماكن التي ليس فيها ماء يبني خزانا بالأحجار ويصب فيه الماء صبا عن طريق سيارات تأتي، فيقول هذا يتبعه، لا تأتي أنت وتقول هذا الخزان تبعي بيتك البيت بدون خزان، لأن الخزان يلزم البيت، فالبيت إنما يستقي ماءه منين؟ من هذا الخزان. لكن الخزانات التي عندنا وتكون فوق الأسطح هل تدخل في ذلك أو لا تدخل؟ نقول مثل هذه الأشياء، خزان، مطور كهرباء إلى غير ذلك، هذا مرجعه إلى العرف على حسب الذين يحررون العقود، إن رأوا أن هذه تكون منفصلة فهي منفصلة، إلا إذا كان هناك شرط، ولذا نجد أن عقود البيع يقول ويضمن ويتضمن البيت مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، هذه منفصلات، لأن ممكن فعلا وارد أنني أبيعك البيت لكن هذا خزان أنا جايبه خزان من نوع خاص، هذا الخزان وحده مثلا بآلاف، أو مطور كهرباء من نوع خاص هذا مثلا بآلاف أو كذا، فنتنازع في هذا، فنقول هذا ينص عليه لأن العرف قد يختلف إيه في هذا الأمر. يا والله إذا كان العرف في ذلك منضبطا وأن كل ما يتعلق بالبيت حتى ولو من هذا خلاص، أيضا مسألة المراوح مثلا أو النجف، هذه المراوح النجف الغالب أنها زائدة عن أصل الإنارة وأصل المنزلي مثلا، ومثلها المكيفات، ما يأتي واحد يقول الله أنا اشتريت منك البيت وهذا فيه مكيفات، لا، المكيف هذا إنما هو جهاز خارج عن البيت أستعمله لغرض خاص، فهل يباع أو لا يباع، يدخل البيع أو لا يدخل البيع، لو لم ينص على هذا سيقع التنازع، لو لم ينص على هذا سيقع الإيه التنازع. لهذا احنا نقول المراوح مثلا، اللمباء، النجف وغير ذلك لابد أن ينص عليه. أما اللمبات العادية، لمبة نيون، لمبة من الحمراء، هذه لا تحتاج، لن يبيع واحد بيته ثم بعد ذلك يأخذ اللمبات بأنواعها وغير ذلك أو يخلع مفاتيح الكهرباء، لا، هذا كله يتبع أساسيات البيت، لأن البيت له إنارته. أما ما زاد على الإنارة، يعني النجف هذا عندنا جانب تجميلي مش إنارة، جانب تجميلي، ولا ده احنا امتى نشغله؟ لما يجي ضيف نوري له ان احنا عندنا ايه، عندنا نجف، نقوم نشغلها له كده خمس زي لغايه ما نروح نقفل النجف، ولهذا قد نجعل لها ايه تلبيسه معينه، هذه التلبيسه بحيث تكون فقط الاضاءه في الايه في المواسم والمناسبات الطارئه. فلا يدخل هذا فين؟ في بيع البيت، الا اذا دخل في الشرط، اذا دخل في الشرط ماشي. كذلك أحواض، نعم، هذا تبع البيت، هذا الأحواض تبع البيت، في بيت بلا أحواض، السباكة، أدوات السباكة مهما غلت ثمنها سواء كان داخل الجدار أو خارج الجدار، واخد بالك، أيا كان، نعم. لكن لما نيجي مثلا أجهزة خاصة في الحمامات مثلا، أجهزة خاصة قد تكون هذه الأجهزة يعني زائدة في الترفه أو زائدة مثلا في التجمل أو زائدة في كذا، لكن كل يتبع، كل هذا يتبع. يعني مثلا واحد وليكن مثلا جايب شماعة يعلق عليه ملابس، شماعة مثلا فخمة مثلا بخمسمائة جنيه أو بألف جنيه أو كذا، هل يخلعه ماشي؟ آه يخلعه، خلعه، إنما مش ياخد الحوض معاه ولا أي شيء، لا، لكن مثل هذه زائدة، مثل هذه إيه زائدة. طب هل يدخل فيها المرآة ذات القيمة العالية أم لا؟ يعني واحد مثلا جايب مرآة طقم برضو مرآة وكذا بقيمة عالية، هل يدخل في ذلك؟ لا، لا يدخل إلا إذا اشترط، لأن مش ملزم البيت ليس متعلق بمرآات، هذه لا تدخل في حد البيت. طبعا كل هذا ما لم يكن هناك عرف إيه، ما لم يكن هناك عرف قائم. طيب، وكذلك قال وخزانات المياه المدفونة في الأرض أو المثبتة فوق السطوح والأنابيب الممددة لتوزيع المياه وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء. طبعا أدوات التكييف مش التكييف. التكييف لا، هذا أمر زائد، إنما أدوات التكييف يعني وصلات التكييف. ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة. واحد مثلا في حوش البيت عنده شجرتين ثلاثة أربعة يخلعهم؟ لا، هذا يدخل ضمن البيت أيضا. ويشمل، ولهذا أحيانا هذا يكون له أثر في السعر. يعني واحد لما يجي يدخل البيت يلاقي مثلا حديقة كده جميلة في مطلع البيت، لا شك أن الصدر إيه ينشرح، وبالتالي ممكن، ولهذا يعني لها أثر. فأجي بقى عند الاستلام أجدها كالمقبرة؟ هذا لا. نعم. وما أقيم فيه من مظلات، طبعا هم عندهم مظلات زي مثلا ما يسمونه بيوت الشعر، قد يكون عند مدخل البيت فيه مثلا خيمة أو كذا يجلس فيها أو في الشتاء أو في كذا، هذا أيضا دخلة إيه ضمن أو مظلات للسيارة اللي هي الصاج، هذه تكون مظلات فلا تخلعها. ويشمل أيضا باب الجراج إذا كان باب كهربائي، هذا أيضا تابع للإيه للبيت. ويشمل بيع أيضا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد. يعني ما إذا لا شك أنك إذا اشتريت بيتا فإنك تملك إيه، تملك ما في بطنه وتملك أعلاه، فتملك قراره وتملك إيه أعلاه، كل هذا لك. ما يجيش واحد يبيع لك مثلا بيت دورين وبعدين يجي بعد سنة يبني فوق، تقول له أنت رحت تبني فين؟ يقول لك هذا بيتي، هذا ليه؟ ليه أنت بيع للبيت؟ يقول لك نعم بعتك البيت. ما مواصفات البيت الذي بعتك إياه؟ بيت مكون من طابقين وكذا وكذا، خلاص ده الهوى بتاع ربنا، أنت مالك هذا مني للسم. فنقول لا، من باع، من ملك القرار ملك الإيه الهواء، من ملك القرار ملك الهواء، فالهواء هذا يتبع الإيه يتبع المل. وكذلك الأرض، لا يأتي واحد أنا أبيعك البيت وعندي بيت في الخلف، أو ما أجي أحفر خندقا تحت البيت ممرا أصل من الطريق العام إلى بيتي من الخلف من تحت بيتك، وأقول والله أنا ما لا دخل لي بالبيت، أنا ما أمر من بيتك، أنا أمر من باطن الإيه من باطن الأرض. لا، هذه منفعة وهذه أيضا تابعة للبيت، وهكذا. يعني هذا أظنه مقرا، ومع ذلك يعني لابد من الرجوع إلى العرف فيه، وهذا يترتب عليه أحكام في الشريعة زي ما سبق وبينا أحكاما كثيرة، مثلها مثلا العبادة. الآن هذه المسألة والقاعدة بنى عليها العلماء جواز الطواف من الطابق الثاني والثالث والرابع والخامس وكذا، وجواز السعي كذلك، لأن القرار له حكم الإيه؟ الهواء له حكم القرار، فإذا جاز لك أن تطوف من هذا الحد على الأرض جاز لك أن تطوف من فوقه ومن فوقه ومن فوقه ومن فوقه. وهذا التيسير الذي علمه العلماء وهذه القواعد الكلية المستنبطة لتعليمها العلماء يسرها الله عز وجل بها على المسلمين. يعني شوف صار الناس الآن يطوفون من كم طابق وأيضا يسعون من كم طابق. طيب هل ممكن بقى هنا يجعل طابق أسفل يعني في البدروم ونطوف؟ لا. طيب ليه؟ ما احنا خلنا الباطن يتبع. لأن هذا الطواف حول الكعبة، إنما في باطن أرضي لا علاقة له بالكعبة، لكن السعي يجوز. ولهذا تجد الآن أضافوا طابقا أرضيا، طابق أرضي، هذا فين؟ في السعي، لأن السعي منفصل، أنت تسعى ما لك علاقة بالكعبة، السعي ليس حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، فهم يسعون بين الصفا والمروة، أصل الجبل تحت. ولهذا الآن الطابق السفلي هذا طابق متميز فيه أصل الجبل على هيئته التي إيه؟ على هيئته التي كانت. فالسعي غير الطواف، الطواف حول الكعبة وهواء الكعبة يتبعها، وليس باللازم أن تكون بمحاذاة الكعبة أعلى وكذا، لا ليس باللازم، ليس باللازم تكون بمحاذاة الإيه الكعبة، وعليه جاز الطواف. أما في البدروم ما يجوز الطواف حول الكعبة، ما في كعبة عشان تطوف حولها أصلا. أما السعي فنعم، فالسعي بين الصفا والمروة، ولهذا أصل الجبل موضوع وموجود، فتسعى بين الصفا والإيه والمروة من فضل الله عز وجل. هذا كله العلماء اجتهدوا فيه ويسر الله عز وجل به على المسلمين، ودي بناء على إيه قواعد عامة في الشريعة بحثها أهل العلم رحمهم الله. وأما ما كان مودعا في الدار وهو منفصل عنها فلا يشمله البيع ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنه. يعني مثلا واحد عنده أشياء في المخازن بتاعت البيت ما تقولش أنا اشتريت البيت وما فيه، لا، أو أثاث بيت، لا، هذا لا علاقة له بالإيه بالبيت. الإيه تبع البيت، تبع البيت، نعم، فهو لواجده. فأنت ما وجدت يوما كان البيت ملكك، فلما اشترى من اشترى البيت ويوما ما يحفر فوجد هذا فهو له. من المالك للبيت حال الوجود، الأول ولا الثاني؟ الثاني. نعم نعم.
صح الاستدلال لها بقوله صلى الله عليه وسلم من قطع شبرا من الأرض.
لا شوف هذه الماء يفيد
ما يفيد
برد برد. نعم
عشان استدلل بالقاعدة اللي برضه ذكرتها بقوله النبي صلى الله عليه وسلم من قطع شبرا من الأرض،
يصح هذا بإيه؟
بالاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قطع شبرا من الأرض
على إيه؟
سبع عظيم عن اللي يملك شيء يملك بطن الأرض والهواء.
يعني قد يقال هذا من باب الوعيد، قد يقال هذا من باب الوعيد إنه لما اقتطع شبرا، والاقتطاع هذا يكون من ظاهر الأرض، فإنه يعاقب عليه سبعة، فيكون هذا من باب العقاب، من باب العقاب. وأما إنه إذا من ملك شبرا ملك يعني ما تحت، هذا بإجماع، هذا بإجماع ولا يبعد هذا. لكن قد يقال لو لم يكن إلا هذا يقال هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. زي الإنسان مثلا إذا زي التعزيرات حتى في أحكام الدنيا، مش في الأحكام الجزائية في الآخرة، في الدنيا قد يضاعف عليك الضمان من خلال، فيكون هذا من باب الإيه الجزاء ومن باب الوعيد. لكن هو هذا بإجماع، الإنسان إذا ملك أرضا ملك باطنا، هذا بإجماع. نعم
شفنا هنا قال شفنا وما ذكر في أرضنا الحبس كالحجار والكنوز، شفنا ما ذكر فيها الحبس
الإيه؟
ما دفن
فين ما دفن؟ فين ما دفن هنا؟ ويشمل البيع أيضا ما في بطن الدار من معدن جامد، أما ما كان مودع. فين العبارة هاتية؟ ها؟
اللي بعد العبارة
اللي... طيب لسه جاي، لسه جاي. أي عمر أنت؟ أي عمر؟ أنت مسمعلي ولا إيه؟ وأما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها فلا يشمله البيع، مودع في الدار وهو منفصل عن الدار فلا يشمله البيع، كالأخشاب والحبال والأواني. طبعا الأخشاب اللي هي إيه؟ ليست الأخشاب اللي هي الشبابيك والأبواب، لا، أخشاب منفصل. نعم. والحبال والأواني والفرش المنفصلة وما دفن في أرضها للحفظ كالحجارة والكنوز وغيرها. أنت تدفن ما تملكه أنت وليس ما عذر عليه في باطن الأرض. يعني أنت تدفن، واحد يدفن ما يملكه، بدأ هو ملكه يدفنه في الأرض، فصارت الأرض هذا مستودع لها، هذه له. نعم. فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع لأنها منفصلة عن الإيه؟ عن الدار، فلا تدخل في مسمها إلا ما كان يتعلق مصلحتها كالمفاتيح، فإنه يتبعها ولو كان منفصلا عنها. المفتاح منفصل ولكن المفتاح للإيه؟ للباب. فهل رأيت بابا يفتح بلا يعني بلا مفتاح؟ فالمفتاح هو للباب. نعم. وإذا باع أرضا شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها، وإذا باع أرضا شمل البيع كل ما يتصل بها مما يستمر بقاؤه فيها كالجراس والبناء. أيضا أرض إذا باعها فإنه يبيعها وما اتصل بها من إيه؟ من غراس وبناء فيها. فإذا بعت مثلا أرضا وفيها مثلا أماكن عزكم الله حظير المواشي وكذا، فهذا يتبع الإيه؟ الأرض، لأنك اشتريت الأرض وما عليها وما فيها. وكذلك لو باع بستانا شمل البيع أرضه وشجره وحيطانه وما فيه من المنازل. ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ولا يشمله العقد. باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو البائع ولا يشمله العقد. لا يحصد إلا مرة، يعني أنت بعت أرضا وفيها الشعير وفيها الثمر الذي قد بدأ يعني صلاحه، هذا للبائع إلا أن يشترط المبتاع كما جاء في الصحيحين. لكن لو كان يجز أكثر من مرة يجز أكثر يعني مرارا. قال وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا قلقت أو يلقت مرارا قلقثاء والباذنجان فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض. وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البائع فإنهما تكونان للبائع. زي مثلا اللي بيبيع إيه، هنعتبر إحنا عندنا يعني الأمر الواضح في هذا البرسيم. البرسيم هذا مثلا 3 طبطن أو 4 طبطن، فأنت بتبيع أرض برسيم، خدت البطن الأولى الظاهرة دي لمين؟ للبائع إلى أن يشترط المبتاع. تمام؟ طيب هل بقى له أن يأخذ باقي الأبطن؟ لا، هذا تبعا تكون تبعا للمشتري، إلا إذا كان شرط يقول أنا واخد زرعة البرسيم. كلمة زرعة البرسيم دي يعني إيه؟ زرعة البرسيم على ما تعرف على الناس يشمل جميع الإيه؟ الجميع. الباذنجان أيضا، الطماطم، الشيء اللي يجمع أكثر من مرة عند البيع يكون الظاهر للإيه؟ للبائع، وبعد ذلك يكون للمبتاع. وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع أصولي إذا لم يوجد شرط بينهما، خذ خط يعني أقول هذا الإيه؟ هذا هو الأصل، إلا أن يوجد شرط. والله لو وجد شرط هبيعك بيت بلا شبابيك، فرضنا مثلا عامل شبابيك مثلا ألموتال وكذا، ها ودي لها قيمتها عالية، بقول أنا بيع لك البيت بس أنا الشبابيك هذه والأبواب وكذا هذه لي، بنقولها إلى بيتي الآخر ماشي. أما إذا ما في شرط فمعلوم إن ما في بيت بلا أبواب ولا شبابيك، واخد بالك؟ يبقى هذه إيه؟ أمور يرجع فيها للعرف إلا إذا كان شرط إيه بينهما. أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر فيجب العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم إيه أو حرم حلال، وهذه ليس من الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال. ومن باع نخلا قد أبر طلعه فثمره للبائع، إذا أبرت يبقى الثمر عليكم السلام للبائع إلا أن يشترط الإيه بعد التأبير. قبل التأبير هذه تكون للإيه للمشتري. تقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق؟ فبالمفهوم إذا باعها قبل أن تؤبر يبقى هي لمن؟ هي للمشتري. والتأبير هو التلقيح، التلقيح. ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان، إذا بيع بعض ظهور ثمره كان ثمره للبائع، وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون المشتري، لمفهوم الحديث الشريف في النخل ويقاس غيره إيه عليه. ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل الناس، وأنا تعطي كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين، فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كافيا، الحمد لله. ما من مشكلة إلا وقد وضعت الشريعة إيه لها حل. ولهذا إنشاد السعادة بغير الشريعة هذا مستحيل، والناس يخبطون وينفقون الوقت والجهد والمال وسيعودون إلى خسران، لأن الذي خلقه هو الذي شرع وجعل نظام الخلق، وعليكم السلام وبركاته، وجعل نظام الخلق قائما في سعادته على أصل واحد هو الشريعة. جئت بقى أنت إسلامي غير إسلامي، المهم أنه القاعدة، قاعدة السعادة قاعدة الشريعة. إذا ما في شريعة ما في سعادة، يبقى أنت تمشي فين؟ في الدمار والخراب، وتتكلف. وفر مالك، وفر جهدك، وفر تنازلاتك، فإن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، فجعل السعادة لإيه؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى هذا نتيجة حتمية، يعني هذه مسلمة. ولهذا قد يقول البعض مثلا لك بأنه مثلا يعجبني رؤيتك للأحداث، قل له ليست هذه رؤية أصلا، لو رؤية بالعكس يعجبني رؤيتك أنت، لو هي بالرؤى فيعجبني رؤيتك أنك تحاول وتنافح وتذهب وتجيء ولعل، إنما هي هذه ليست رؤى، إنما هذه أصول وأحكام لا يمكن أن تتبدل وأن تتغير، فلا يمكن أن تحصل سعادة. يعني معقول الأحزاب ومعقول هذه البرلمانات وكذا لا تأتي بالسعادة قط؟ طب مش محتمل 5% ولا درهم من المئة أبدا، مستحيل. طب وفقط؟ لا، ده الدمار فيها. فإن المسألة ليست فقط في أنك لا تحصل السعادة، بل تحصل ما قابل السعادة من الشقاوة ومن الدمار، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فليس له سعادة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإنك إذا سلكت طريقا على غير وجهته الشرعية حصلت ماذا؟ حصلت العاقبة، عاقبة السوء، العاقبة المشؤومة. ولهذا عجبا لقوم يصرون على أن يسيروا في طريق محفوف بهذه المكاره، في طريق محفوف بالشقاوة، في طريق محفوف بالضنك، ثم مع ذلك يمني الواحد نفسه على خلاف شرع ربي سبحانه وتعالى أن السعادة ستكون في هذا. عجيب والله يا أخواني، عجيب 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 عجيب. ولهذا قد يتعدى الإنسان كما قلنا الحد المشروعي والحد المعقول، وإلا لو الإنسان انضبط بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لعلم أن للسعادة أسبابا، وأن للغنى أسبابا، كما أن للولد أسبابا، وللرزق أسبابا، وللعلم أسبابا، فكل شيء له أسباب. فإذا طلبت شيئا بغير سببه عوقبت بضده، وهذه قاعدة عند العلماء: من طلب شيء بغير حله عوقب بضده. ولاحظ عوقب، يعني مش فقط سيخسر مالا وجهدا فقط، إنما لابد أن يعاقب إيه؟ أن يعاقب بضده. ولعلكم أنتم ترون هذا أمامكم على قصر المدة، فما بالكم مع طول الإيه؟ المدة. وأنا أرى أن الذي يبقى بخلاف هذه النظرة فإن جل من يبقى إنما هي مكابرة، وإلا فقد وضح الدليل بالبرهان الشرعي قبل ذلك، وبالبرهان الوضعي والعقلي والاجتماعي والعملي، فلقد كنا في مأمن من كثير من الأمور والمخاطر، ولكننا إيه؟ ولكننا رقبناها، والبقية تأتي. وانتظر الحلقات، فإن المسلسلة طويل مسلسل لم تعهد حلقاته من قبل، لا هو يمشي مع 15 حلقة نصف الشهر، ولا مع 30 حلقة للشهر، ولكن حلقات ستتابع وتنظر. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى: هذا من كمال هذه الشريعة العظيمة وحلها لمشاكل الناس، فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كثيرا مشتملا على المصلحة والحكمة، تشريع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل زمان ومكان. هذه الشريعة ليست رؤية أحد، رؤية أحد قابلة مهما كانت للأخذ والرد. أما الشريعة فهي شريعة من؟ شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يحسب نزاع بين الناس يحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة إلا حكم الله ورسوله. ولهذا البعض الذي أيد مثل هذه الأشياء عاد يقول: لا لا لا، نحن نقول لهذا الحزب الذي أيده من قبل، نحن نقول له: أنت خنت الناس الآن، خنت الناس الآن. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أما كنت تعلم بالقواعد المسبقة أن هذا سوف يكون خيانة؟ إن السياسة خيانة أصلا إلا أن تكون على وفق الشر. السياسة مصلحة المرجعية، فإن تنزعتوا في شيء فارجعوا إلى من؟ إلى السياسة، لما تفرض السياسة. ولهذا ما في كذب، ما في لا تسأل عن كذب ولا تسأل عن حرام ولا عن حلال، لأن هذا هو إيه؟ هو مادة السياسة ومادة الإيه؟ ومادة الحزبية. هذا مادة السياسة ومادة الحزبية. فطالما الإنسان امتطى هذا الطريق فلا تسأل عن أخلاق، حتى الأخلاق ما تسأل عنها، فضلا عن الأصول والثوابت لا تسأل عنها، طالما أنك ولجتها بغير بابها الشرعي. تفين بابها الشرعي مش موجود، خلاص لا نتعجب، لا نتعجل حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى. حتى أما أنظمة البشر فهي قاصرة قصور البشر. شوف سبحان الله، شوف الفرق بين تشريع رب العالمين. فإنه ممتد يمتد قوة من إخواني من أن الذي شرعه هو من؟ هو الله، والذي بلغه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لهذا وما كان قول المؤمنين وما كان المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا الله ورسوله لحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، وما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله لحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما أنظمة البشر فهي قاصرة قصور البشر، وتدخلها الأهواء والنزعات، كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءه لفتت السماء والأرض من فين. ولهذا اللي أنت بتقرره الآن عبر القانون بترد إمتى؟ بترد غدا، ما في أصول أصلا ولا ثوابت. أنا لن أرشح أحدا، غدا سأرشح. لا ليه أنت كده كذبت؟ لا لا ما كذبت، ولكن بدأ لي أصل في مصالح ومفاسد، والفتوى تتغير بتغير الإيه؟ بتتغير بتغير الزمان. فلا ينبغي أن تحكمني إلى قول أمس، إلى قول أنت ما تعرف شيئا، أنا لست كاذبا، ولكن طرأ من الواقع محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى ذلك. ولهذا صار لكل مرحلة ما يناسبها من إيه؟ ما يناسبها من تنازلات. فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر، تبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر. طب هذه موجودة من قبل، وإحنا لو تركناها برضه توجد. نعم لو تركناها هي موجودة، لكننا لو تركناها وهي موجودة لم تتحمل الدعوة وجودها. أما أن توجد على أيدينا تحملت الدعوة وجودها، والتحقت هذه المخالفة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا خلاصة الأمر عبارة واحدة، هو الفرق بين ديمقراطية باللحية أو بغير لحية. ولهذا الذي يقول شر أخف وشر أكثر، أيهما أخف وأيهما الأشد؟ ديمقراطية باللحية، ديمقراطية بدون لحية، أيهما أخف؟ اللي بدون لحية. معصية بدليل، معصية بلا دليل، أيهما أخف؟ معصية بلا دليل. خلاص أدى خلاصة الأمر، هي خلاصة بس بدون حواشي ولا تعليقات، متن 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 يقول كده، ديمقراطية بلحية، ديمقراطية بدون لحية. الأخف الديمقراطية اللي بلا لحية، لأن الديمقراطية بلحية ألصقنا إلى الشريعة ما ليس منها، وهنا انتقلنا من طور الشهوات إلى طور الشبهات. معصية أدلل عليها ومعصية لا أدلل وعليها معصي، هي معصي. فلا شك أن الأخف ماذا؟ المعصية التي لا تنسب إلى الشريعة. أما إذا نسبت إلى الشريعة فتلك مصيبة إيه؟ عظيمة. فإذا إذا أردت الشر الأخف ها يبقى الديمقراطية اللي بلا لحية، وإذا أردت النجاة فلا ديمقراطية لا بلحية ولا بدون إيه؟ لحية، وإنما هي قول الله تبارك وتعالى فحكم الجاهلات يبغون ومن أحسن حكما لقوم يقولون. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر. طيب كيف بقى إذا استبدل بقوانين البشر ثم أضاف إليها الشريعة وقال هذه الشريعة، هذه الايه، وصارت كل مخالفة لابد أن نبحث عن مبررها في الشريعة. طب لو أنتم وليتم المرأة، لو قلنا وليت المرأة غير جائزة وسكتنا، يبقى أنتم لماذا تفعلون غير الجائز؟ لزاما أن نقول بأن المسألة خلافية، ومنهم من ذهب ومنهم من ذهب، ونرى أن الواقع كذا يلازم. طيب ليه فضيلة الرئيس تخرج مع مذاعة متبرجة؟ المذاعة بتقول له كده، بتقول انت طلعت معايا وانا متبرجة، وورد على الموقع سؤال بيقول ان الرئيس الفلان هيطلع مع مين، الشيخ الفلان هيطلع مع مذيع متبرج، فما هو الرد يا شيخ فلان؟ هذا مصيدة، يلا رد امامك متبرج. لو قال طبعا التبرج حرام ولا يجوز وكذا وسكت، سوف نقول ولماذا تجلس مع متبرجة، لكن على كل اخف شوية. يعني ازاي؟ هو قرر أنها معصية وقد فعل معصيته ولم ينسب إلى الشريعة، لكنه كيف أجابه؟ لابد إجابة سياسية. قال لا لا أنا ما تزعليش مني، أنا أرى إلا الذي أرى أن التبرج هذا حرام طبعا ولا يجوز والتبرج هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لما رهما قط والتتمام إيده ذي الجواب الماتع هذا المرة دية على غير المعهود. وبعدما أنا قال هذا كشيخ فلاني لو برنامج في قناة دينية وبيطلع في قناة دينية، أما فلان كمرشح لرئيس الجمهورية ما يصلح، لابد أن يجلس مع كل الناس، يجلس مع المتبرج، يجلس مع المحجبة، يجلس مع الرجل ومع المرأة ومع كل أحد. إذن المسألة على قسمين، تفريع حكم جديد، أما كداعية فحرام، أما كسياسي فجائز. فعدنا إلى قاعدة إيه؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في دين. وعلى هذا بقى قيس أي حاجة. فاكر أنت الرجل اللي بيدخن زمان كان بيقعد على باب الجامع يدخن ويصلي بينا المغرب والعشاء والفجر وكذا، تجي تقول الدخان ما حكم الدخان فضلت الشيخ يقول لك ايه؟ مكره ده ايه ده يعني اللي محترم شويه، لكن غير المحترم بيجيبك بقى جواب ايه؟ جوابا اخر، ان كان حراما كذا وان كان حلالا كذا. لكن السائد ان هو هذا مكروه، ما يقدرش يقول طبعا حرام، مكروه. مكروه يعني طبعا مكروه، بيقول مكروه برضو مش على الصلاح الاهل العلمي، يعني مكروه يبقى تثاب على تركه، لا مكروه يعني مكروه يعني حلال، مكروه يعني حلال، طالما مش حرام يبقى حلال. سميه بقى مكروها، سميه اي شيء، المهم يعني طالما ليس حراما يبقى ايه؟ يبقى حلال. فما بيقول مكروه مش قصده بالمكروه الصلاحي، ولا انت لو قلت له ايه المكروه الاصطلاحي ولا يدري عن المكروه شيئا الاصطلاحي، فضلا عن المكروه في اصل وضع النص، فان المكروه قد يطلق على ايه؟ على الشرك نفسه، كما ذكر الله عز وجل في سوره الاسراء وبدا بالشرك وانتهى بالنهي عن الافتخار والخيلاء وغير ذلك، وقال كل ذلك كان سيئا عند ربك ايه؟ مكروه. ادي احنا عدنا الى هذه المرحله من جديد الان، واصبحنا نفتي بالايه؟ في كثير المسائل، مش بقى في الدخان فقط، في كثير المسائل بانه ايه؟ بانه مكروه على طريقه العوام، ليس حتى على طريقه الايه؟ النص الشرعي. قال باب في احكام بيع الثمار. نسال الله ان ينصر دينه وان يعلي كلمته وان يحمي المسلمين من كيد اعدائهم انه سميع مجيب. قال باب في احكام بيع الثمار. المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل. يبقى احنا مرة معنا الباب اللي مر معنا في بيع الأصول يا أخواني، أنه عند بيع الأصول فإن الأصول تباع وإيه؟ وما يلحق بها عرفا مما يتصل بها، أما من فصل عنها وما ليس منها فإنه لا يدخل في البيع إلا بالإيه؟ إلا بالشرط، إلا بالشرط. وعليه لو باع واحد أصولا كأشجار وفيها ثمرة لم يبدو صلاحها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحية، فهل يجوز بيع هذه الثمرة أم لا؟ مع الأصل يجوز. يبقى لما كان البيع متسلطا ومتوجها إلى الأصل جاز. نعم. ليه؟ لأنه هو ما يشتري الثمر ويشتري الأصل، وصار الثمر إيه؟ تبعا. أما لو جاء يشتري الثمرة منفصلا فلا يجوز ذلك حتى يتحقق الشرط، وهو أناي عن البيع قبل بدو الايه؟ قبل بدو الصيف، فيثبت تبعا ما لا يثبت ايه؟ استقلاله. ومثلا مثل يعني بيع البيت، لا شك ان البيت هذا يعني مثلا مثل في جدار وداخل جدار طوب واسمنت وكذا، انا ما ادري يعني كم الف طوب موجوده وكم طن اسمنت وكم كذا، لكن البيع لا يقع على ذلك، البيع لا يقع على ذلك، انما يقع البيع ايه؟ على الجمله كلها. فهل نقول هذا في بيع غرر؟ أنت المفترض أن تبيع البيت الطوب والأسمنت والرمل والحديد والزلط وكذا وكذا، لا يثبت تبعا ما لا يثبته إيه؟ استقلالا. لو أنت جيت تقول لي اشتري طوب البيت ده زي اللي بيجي يشتري الأنقاض، خلي بالك في ناس بتيجي مثلا تهدم البيت يوم يبيع الأنقاض، يوم يجي واحد يشتري الأنقاض يقول له إيه بقى؟ يقول له لو قال له أنا خد البيت ده أنقاض بعشرة آلاف ما فيش فيه إشكال، لأن البيع إنما وقع إيه؟ على البيت كله. إنما لو قال له تعالى والله البيت ده مثلا هيعمل له 20,000 طوب، يلا ب 20,000 طوب، ومثلا في حوالي السقف ده مثلا حوالي 3 طن حديد، 3 طن حديد، هذا لا يجوز. ليه يا إخواني؟ ليه ما قلناش فيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ لأن هذا هو الاستقلال أصلا، هو مش تبع ده، ده استقلال. توجه البيع إلى إيه؟ إلى هذا، يبقى استقل، يبقى لا يصلح، ما يجوز، لأنه حتما سيقع إيه؟ غرر في ذلك وجهالة. لكن اشتري البيت شراء إيه؟ كاملا. أما عن بيع ثماري، نعم
ويحدد ويه؟
يعني اقول لك انا هده واخد حديد، يعني اجرته الحديد. طيب يعني الذي يظهر والله تعالى اعلم انه في غرر ايضا، لانه لابد من العلم في الاجاره، لابد من العلم بالاجره، وان هذا ايضا مما يعني في غرر وعليه. انا ممكن اكون مثلا هو مفكر ان انا مثلا عامل هنا 6 سياخ وخمسة لينيا وهنا مش عارف 3 لينيا وهنا 4 لينيا وبتاع، فاتضح انه انا مثلا والعمدان دي كذا كذا، فاتضح انك كنت عامل عمدان ده طوب، وكل الزوي ده اللي انت شايفه ده طوب اصلا، اتضح ان هو مش ايه، مش خرسانه، وبالتالي طب والسقف كله 3 لينيا في 2.5. اول ما يهد البيت طبعا هو عامل حسابه على اساس ان هيجيب اصله، اول ما هد البيت ولا الحاجه ديت قال لك يا عم لا تعال كده مش نعمل، انا كنت اظن وكنت اظن وكنت اظن، نقول له اذا وقع التنازع وعليه لا انا مالي دخل، هتهد ماشي، هتهد البيت انا ليا 5000 جنيه، هدول ب 5000 جنيه، وبعدين بعد ما هد انا ممكن اشتري منك الحديد، اما يطلع بقى الحديد اشتريه باثنين بثلاثه، بيع وشر، عايز تبيعه لي تبيعه لي، تبيعه لغيري تبيعه لغيري، ارفع النزاع. انما تقوله ده هو بايه، بما فيه، قد يكون ما فيه وما تظنه انت انه كذا، قد يكون ما فيه على خلاف ما تتوقعه، وبالتالي يقع الايه التنازع. فايضا الاجاره لابد من العلم فيه، لازم الاجاره لابد من العلم فيه بأجرتها. طيب المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل. إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلح هذا الشرط. برضو طبعا ممكن أنه يباع الـ يعني قبل بدو الصلاح إذا كان تبع لأصل كما ذكرنا، وأيضا إذا كان سيجذ حالا، يعني لا يقصد شراء الثمرة. يعني واحد مثلا زي مثلا احنا عندنا الذرة لما بيجي يطلع، فأول ما بيطلع يطلع أخضر كده اللي هو الحت ده، واخد بالك؟ فلو واحد باع نقول لا وقف، يقول لا أصلا عايزه علف للبهائم، هو هياخده ويجزه ثم يدرسه للإيه؟ للبهائم علفا، هذا جائز إذا أخذوا بشرط الجذال في الحال فلا بأس إيه ولا حرج. ليه؟ لأنه البيع أيضا ليس للثمرة، ليس المراد الثمرة، إنما هو البيع للإيه، البيع للأصلي. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل دو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لئلا يأكل المال بالباطل، يعني ممكن يحصل آفة تهلك الثمرة قبل بدو الصلاح، طب هنعطيها هنا يقع التنازع. ونهى المشتري لأنه يعين على أكل المال بالباطل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، يعني تحمر أو تصفر. والنهي في الحديثين يعني يبدو الصلاح، وطبعا بدو الصلاح ليس باللازم أن يكون في كل ثمرة أمشي اللي بدأ صلاح أخذه، واللي بدأ صلاح لا يقع عليه البيع، هذا صعب. ولكن المراد بدو الصلاح يعني بدو صلاح بعضها، إذا بدأ صلاح بعضها حكم على الجميع بالصلاح. نعم. والنهي في الحديث الثاني يقتضي فساد المبيع وعدم صحته. وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري يعني يشتد الحب، ما تبيعش الأرز وهو إيه حبة خضراء، ولكن إذا اشتد وطاب جاز إيه، جاز بيعه. فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة. والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لأنه في تلك الفترة معرض للأفات غالبا، معرض للتلف، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ولهذا إذا باع ثم تلف يرد المال. قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وما خدش حاجة، أصابته آفة. وقال في السنبل: حتى يبيض ويأمن العاهة، والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد، وفي ذلك رحمة بالناس وحفظ لأموالهم وقطع النزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. ومن هنا ندرك حرمة مال المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل مال أخيك، بما تستحل مال أخيك. ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل، ويسمى هؤلاء بقى أصحاب الفهلوة والشطارة وغير ذلك. هذا فلان ابن سوء، إذا أحسن السرقة وأحسن التلبيس على الناس وأحسن إيه التدليس وأخذ أموالهم بغير حق. ولهذا اليوم الذي يفتح مشروعا يقول لك: أول ما أبحث فيه في هذا المشروع أن أبحث عن من، عمن يقف. طبعا من يقف الأمين الذي سيغلقه 5 مرات في اليوم والليلة للصلاة وغير ذلك، أم ماذا؟ لا، أبحث عن رجل لا يصلي حتى لا يغلق الباب في وجه الرزق، أبحث عن رجل لا يصلي لأن المصلي سوف يخبر المشتري بكل ما في السلعة، إن كان فيها عيب أخبر، وإن كان فيها كذا أخبر، وينصح له أن ربما قال له: لا، السلعة اللي عندنا صيني، في المحل اللي بجوارنا ألماني، تروح تجيبه. والله هذه مدة صلاحيتها يعني قاربت، والحقيقة كذا، والله هذه التركيز فيها قليل جدا وكذا. يبقى إذن إن شاء رب العالمين سيغلق باب محله ويعود إلى بيته. الناس لا يريدون هذا الصنف، لأن الناس يظنون أن هذا مما يضيع الأرزاق، ولا يعون أن ذلك مما يبارك الله عز وجل به في الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت البركة إيه من بيعهما. طيب، كما أن في الحديث حث المسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليه، لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله لضاع عليه وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر. كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب، لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف فلا يجوز بيعها، والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة فيجوز بيعها. ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة، المعاوضة ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة. وحيث علمنا مما سبق، ومن هنا يحرم بيع عقد التأمين، عقد كل هذه العقود، الشهادات الاستثمار، كل هذا هي المعرضة لمثل هذه الأشياء، لا يجوز الإنسان، فضلا على أنها ربا وغرر وجهالة، لا يجوز الإنسان أن يخاطر بإيه، أن يخاطر بماله. وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنه يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء، أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء فإن ذلك يجوز، وذلك في 3 صور ذكرها الفقهاء. إمتى يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ 1، إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، إذا كان تابعا للإيه؟ للأصول. وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه جاز ذلك ودخل الزرع الأخضر تبعا، لأنه بيبيع الأرض أصلا، باع الأرض. طيب، يعني لو بيع مثلا أرض فيها قمح غلة يعني خضراء ما خرج منها شيء، هذا تبعا للأرض وباع الأرض وما فيها. الصورة الثانية إذا بيع الثمرة، وده يدل على إن الشريعة يا أخواني حيث كانت المشقة جلبت التيسير، يعني للأمور مستقلة أحكام وللأمور متصلة أحكام أخرى، فحيث يكون المشقة في باب يجلب التيسير، طبعا يصعب ان احنا لو قلنا لا يجوز بيع الارض الا كذا ممكن تتعطل مصالح الناس. يعني واحد يريد ان يبيع ارضه الان نقول له لا انتظر عندك زرع اخضر انتظر بقى حتى كذا وحتى تحصده وحتى ربما ضاع منه فرص او كذلك المشتري فابيح في هذا ما يرفع الايه ما يرفع الاشكال. نعم كذلك مثلا واحد بيبيع بقرته وهي عشراء نقول له لا اصل ما ينفعش تبيع البقره دلوقتي بقره دلوقتي انتظر بقى ما تبقى تلد وكذا لانه الجنين الذي فيها ده فيه نوع غرر وجهاله يبقى انتظر. لا سمح في هذا ولو كان ما في بطنها فيه غرر لكن البيع لم يتسلط عليه انما البيع تسلط على البقره. كذلك اللبن في الضرع لو ان واحد لا يجوز له ان يبيع اللبن البقرة الحلوب أو كذا حتى ينقطع لبنه ويبيعه لدل ذلك على إيه على مشقة عظيمة. لكن لو جئت لتبيع اللبن نقول لا يجوز أن تشتري اللبن كذا. ليه بقى؟ لأن قصير تلك المدة التي تحلب فيها. اللبن في الضرع لا يجوز لكن إذا نزل من الضرع جاز. طب كم بين هذا وذاك؟ دقيقة واحدة خلاص. أما أن أقول لا تبع البقرة حتى ينقطع لبنها أشهر، لا تبع البقرة حتى تخرج ما في بطنها أشهر، وبالتالي يقع إيه يقع ضرر على الناس. فحيث ما كانت المشقة جلب الإيه جلب التيسير. لا بد من الماء في الوضوء إذا ما وجدت التراب. طب أين التراب هذا؟ في كل مكان تذهب إليه، أي مكان تذهب إليه عندك طهورك مش لازم المي، يعني ماء جاهز. تخيل لو انه لازم الماء للطهارة وانت في صحراء في سيارة في طيارة في قطار في كذا، كيف كان ستجلب المشقة على الناس؟ لكن الحمد لله حيثما كانت المشقة جلبت الايه جلبت التيسير. هذا في كل الاحكام، حتى في الجهاد حتى في الحكم حتى في كذا. إذا ما استطعت أن تحكم بالشريعة خلاص لا يكلف الله نفسا وسعى، هو أنا مطالب أن أتي بالواجب الذي أمرني الله به. إذا ما أقدر على أن أتي بهذا الواجب فلا يكلف الله نفسا وسعى، فاتقوا الله ما استطعت. وكذلك المنهيات، إذا نهيت عن شيء فأنتهي عنه إذا أكرهت عن هذا الشيء خلاص، إذا أكرهت فللضرورة إيه أحكامها، والإكراه حذر معتبر. الصورة الثانية، إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحية أو الزرع الأخضر لمالك الأصلي أي مالك الشجر أو مالك الأرض جاز ذلك أيضا، لأنه إذا باعها وما لمالك الأصلي فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار، فصح البيع على خلاف في هذه الصورة. لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر. الصورة الثانية، إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحية أو الزرع الأخضر لمالك الأصل أي مالك الشجر أو مالك الأرض جاز ذلك أيضا، لأنه إذا باعهما لمالك الأصل فقد حصل التسليم المشتري على الكمال، هو أصلا واخذ الأصل، فلما تعطوه الثمر كمان لا إشكال في ذلك فهو قد ملك. لكن يقولون هذا إيه هذا على خلاف عند أهل العلم، هل هذه الصورة تدخل في النهي العام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاح ولا تدخل في المستثنيات من أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ الصورة الثالثة، بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، أنك تجذه في الحال، وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطع لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأبون فيما يقطع في الحال. أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطع فإنه لا يصح بيعهما لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت أو القت والبقل والقثاء والباذنجان، فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة حتى لو في نوع غرر. يعني ترواتي بتبيع برسيم أربع تبطن، الموجود بطن والثلاثة فين؟ غير موجودة، فهل يقال أنت بعت ما لا تملك أو بعت ما ليس عندك؟ يقال لا، هذا مستثنى. ليه؟ لأن هذا عادة الله عز وجل وسنة الله تبارك وتعالى في هذه الزرعة، خذ بالك. ولهذا الصحيح أنه كل ما يتعرف عليه ب ظاهره يجوز بيعه ولو غاب في الأرض. زي مثلا تبيع بنجر، عارف البنجر ولا لا تزرعونه؟ البنجر، البنجر هذا يعرب بورقه وكذا، يبقى البنجر ده جيد وأوراقه معناك أنت لا ترى البنجر، أرض فيها بنجر. أو مثلا البطاطس أو الجزر أو غير ذلك من في بطن الأرض، فتعرف عليه بإيه؟ بعروشها، تعرف على جودتها بالإيه؟ بالعروش. كذلك أيضا ما يجز المرة بعد المرة، هي غير موجودة لكن مع الدواء ما ما العادة معروفة ومعلومة أن هذا يخرج جزة ثم جزة ثم جزة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع أن تيبس، يعني خلاص أنت ما عادش فيها بطن، بقى نشفت خلاص، يبقى مش هتبيعه لأنه لن يأتي بجزة أخرى، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها. وقال العلامة ابن القيم، خلي بالك، دون أصولها يعني إيه؟ بيع المقاثي دون أصولها يعني ما تجيش على العرش وتبيعه. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما نهي عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه. انتهى. باب يتعلق بهذا أيضا. نعم.
الذي يجز، هل يفرق بين الذي يستوفي الذي يجز يفرق من الذي يستوفي الجزة الأولى والثانية، وما يختلف في الجزة الأولى عن الثانية؟
يعني يختلف في عدم الخروج ولا في القدر؟
في القدر.
زي مثلا،
يعني شفنا مثلا البرسيم من الجزة الأولى كالثانية،
كالثانية
في بعض الأشياء مثلا زي الطماطم أو البنجانة وهذا، بل الجزة الأولى ليست كالثانية.
مش مشكلة، ما هو بيتعمل حسابه في الثمن، يعني هو بيبيع الأرض على هذا. المهم إحنا ليس في قدر الخارج، إنما في وجود الجزء، يعني موجود، طالما يوجد كثير بقى أو قليل مش مشكلة، مش مشكلة. هو معروف كده يسموه، حتى زي مثلا القطن، مثلا القطن معروف بيجيب جمعة وبعدين التواني والتوالد زي ما بيقول، بس معروف إن هو بيقل، لأن اللوزة اللي هي يعني جمعت في الجمعة الأولى خلاص انتهت، يبقى إيه اللوز اللي هو لم يتفتح بعد في الثانية والإيه والثالثة. نعم. طبعا ما عرفش يشرح الابواب دي الا واحد فلاح، يعني انما واحد ما مش فلاح يعني الله يكون في عونه. نعم. او يذاكر بقى كويس، انما احنا مش بنحتاج نذاكر كويس، يعني المثال معروف، زي اللي بيحج واللي بيدرس الحج بدون ان ايه ان يحج، مهما تدرس وتتقن المسائل، انت عارف مثلا مزدلفه فين، عرفه فين، انت بتروح بتضرب من الجمره، ده بيكون مسجد الخيف على يمينك، مكه على شمالك، لا انت عارف مسجد الخيف ولا انت عارف ايه مكه، بخلاف من يذهب إلى الحج لو حج عمليا مع طالب علم، ولو لم يذاكر صار متقنا لإيه، ولهذا أدرى الفقهاء بالحج هم أهل إيه مكة، كان عطاء أعلم الفقهاء بالحج. نعم. لا ما لا لا لا، أنت بتبيع له سيارة، تبيع له سيارة أو تقطعها أنت وتبيعها له حتة بحتة، يعني زي سيارتك دي تترمى مرة واحدة. انت بتسأل، انت بتسأل حكم التقطيع من دلوقتي طبعا. اي نعم، لا تقط، اذا قطعت السيارة بيعها قطعا، واذا بعتها على حالية بيعها على حالية. نعم. قال باب في وضع الجوائح. والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال. أصابته جائحة يعني آفة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قبيصة وقد أصابته جائحة فقال: أقم عندنا حتى يأتينا مال الإيه الصدق. فإذا بيعت الثمرات بعد بدو صلاحها حيث يجوز بيعها عند ذلك، فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها، والآفة السماوية هي إيه؟ ما لا صنع الأدمي فيها، كالريح والحر والعطش والمطر والبرد والجراد ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها. فإذا كانت هذه الثمرات التلفة فقد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت، فإن المشتري، انتبهوا للحكم بقى، يرجع على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. يعني هو باع ثمرة بعد البدو، اشتد الحب أو بدأ الثمرة ثم أصابته آفة سموية لا دخل لأحد فيها، هنا يرجع المال للمشتري لأنه ما استفاد شيء. طب قد يقول وترب وأنا ماذا صنعت، أنت ماذا صنعت؟ الأرض أرضك وكان الزرع لك، ولو بقي هذا كانت ستصيبه، فالذي حصل لك الآن ليس جديدا لو كنت أنت المالك. لماذا الأرض؟ وهو نفسه لما اشترى ما تحرك شيء من الأرض ولا أخذ شيئا، فتبقي أنت على الأصل والله يخلف عليك. طب لو جاء من يحكم وقال لا نقسم المسألة نصفين، نقول لا يجوز. طيب لو تطوع من نفسه هو قال لا أنا يعني بعشرة آلاف كنت يعني شاريها بعشرة آلاف، خلاص هات الخمسة وخلي خمسة، انت نزل الواحد عن حقي من نفسه من غير ضغط ولا اضطرار لا بأس، يعطيه خمسة وقول له هذا مني لك معاونة ما في إشكال.
وانت أخر
جهنة. نعم
انت أخر مدة السيوم وأصابت جهنة.
لا انت أخر عن الحصاد الذي يكون معهود في هذا وأصابته الجائحة بسبب هذا التأخر، هذا عليه. نعم هذا عليه هو نفسه. نعم نعم عن المشتري. كيف نقلها؟ خلاص انتهت. إذا أخذها من الأرض بالعكس، إذا ضمها وتركها في الأرض وأصابتها شيء انتهت، تصرف فيها، إنما الأول ما تصرف بشيء. فدل هذا الحديث على أن الثمرة التاليفة تكون في من ملك البائع وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا. فإن تلفت كلها رجع المشتري بالثمن كله، وإن تلف بعضها رجع المشتري على البائع بما يقابله من الثمن. يعني لو حر شديد أو آفة أو كذا أصابت فأتلفت النصف يبقى يرجع بالنصف، وسواء كان البيع قبل بدو الصلح أو بعده. انتبه، هو آثم نعم بالبيع قبل بدو الصلح، لكن سواء كان البيع قبل بدو أو بعده لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري، أو فإنه يفوت على المشتري ولا يكون مسؤولية البائع. يعني مثلا حاجة بسيطة هذا لا يرجع إيه فيها، لأن هذا بمجرد العادة معروف أنه ممكن يتلف بعض الثمر القليل، ولا يسمى جائحة، إنما الجائحة آفة يترتب عليها ضرر، إنما بعض الثمار ما يترتب عليه، ولا يمكن التحرز منه كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك. وحدد بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك بل يرجع فيه إلى العرف، لأن التحديد يحتاج إلى دليل. وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، فهو كما لو لم يقبضها. هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية. يعني بيقولوا عللوا ليه بيضمن هذا البائع الجائحة، قالوا بأن قبض الثمرة صحيح، أنت أنا اشتريت منك الثمرة هذه بعد بدو الصلاح، لكن ده قبض غير كامل، أنا قبض ولا أتصرف فيه، فأشبه ما لو كان ملكك، أنا ما قبضت، صحيح أن أنا اشتريته وكذا صار طبعا لي، لكن هذا اسمه قبض غير إيه، قبض غير تام. نعم. أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف، ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف. إذا تلف بفعل آدمي، إن كان بفعله هو البائع ده ما فيش فيه إشكال، خلاص إذا كنت أنت بتعطيني المال إذا يبقى من بابي أولى، إذا أتلفت أنت خلاص باخد مالي. طب إذا كان بغير فعلي هذا وحصل بفعل غيره، قال يخير هنا المشتري بين إبا بين أمرين، بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن وحينئذ يرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة الايه المتلف ببدل ما أتلف. يا يقول له أنا بفسخ البيع واديني الفلوس، وبعدين طبعا الرجل إنما أتلف أرضه غيره، يوم يرجع على هذا الغير ماشي، أنا دعوة المهم تجيب لي فلوسي وانترجع على من ايه أتلف هذا، أو إن أنا ايه أمضي البيع كما هو وأقول ماشي، ولكن أطالب المتلف ببدل ايه ما أتلف، أقول خاص قيمة التلف كذا أخذه. وعلامة بدو الصلاح في غير النخل أي العلامة يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل تختلف باختلاف الشجر. فبدو الصلاح في العنب أن يتموح حلوا، يعني أن تظهر فيه الحلاوة، لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات. وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، يبدو فيه ليه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، متفق عليه في لفظ حتى يطيب أكله. وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة زي خيار أو كذا. وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد وبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شداد الحب غاية لصحة بيعه. طيب لما نيجي بس نبيع موز يصفر يبقى ايه؟ ايه العادة الجارية بايه؟ واسلام بقى يفتينا في هذا، لأنه لو باع وهو أصفر تلف عليه، على من روح بيتكم انت، إنما ياخذ أصفر قوي يتحمل ثم يجعله في ثلاجات أو في أشياء فيصفر بعد ذلك، يبقى ده جاز بيعه. يبقى هنا يبقى بدو إيه؟ بدو ظهور الثمرة وقوتها، ظهر الثمرة وهي قوية خلاص يجزوها بعد إيه؟ بعد ذلك. آخر باب في هذا باب فيما يتبع المبيع وما نتبعه. هناك أشياء تدخل تبع للمبيع فيكون المشتري ما لم يستثنيها البائع، ومن ذلك من باع عبدا أو دابة تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل، فيدخل ما ذكر في مطلق البيع لجريان العادة به، وما لم تجر العادة بتبعية المبيع ولم يكن من حاجة المبيع كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال، فهذه لا تتبع المبيعة، لقول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه مسلم. أما تبيع عبد فيتبعه الثياب لنفسه إذا كانت ثياب إيه اللي هي الأصلية بتاعته، أما لو كان قد لبس ثياب الجمال يعني لبس مثلا عباية حلوة كده ولا لبس جاكيت مثلا كذا، فده لمن؟ لسيده، لأنه مال، أو له مال فيكون المال للسيد، إنما العبد خذ العبد وما يلبس من ثياب إيه تلزمه. فدل ذلك على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع، لأن البيع إنما يقع على العبد والمال زائد عنه، فهو كما لو كان له عبدان فباع أحدهما، ولأن العبد وما له لسيده، فإذا باع العبد بقي المال، فإذا اشترط المشتري دخول المال قال أنا بأخذ العبد والمال إيه معه. كذلك الدابة، الدابة على مثلا برذعة هي تابعة، واخد بالك، إذا كانت العادة، لكن أظن أن البرذعة مات المرشحة، عارفين المرشحة؟ المرشحة تتبع، لكن البرذعة ما مثل. نعم. فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط الإيه إلا أن يشترط المتاع. طب أنت بتبيع سيارة يدخل فرش تلبس الكراسي يدخل هذا معه، طيب هل مثلا يدخل معها في السيارة مثلا لو عمل أشياء تجميلية في السيارة مثلا في أشياء تجميلية هذه تخرج الإيه تكون خارجة للبيع. طب الكوريك بتاع السيارة والعدة تدخل معه ولا ما تدخل؟ ها تدخل حسب العرف، أظن الكوريك ما يدخل. نعم.